بسم الله الرحمن الرحيم. تقول عائشة رضي الله عنها: فقدمنا المدينة، أي من تلك الغزوة التي قيل إنها غزوة بني المصطلق، فاشتكيت حين قدمت شهرا، وعادت الذي لم يتعود الأسفار أنه إذا سافر وحصل له اختلاف أجواء وحصلت له أتعاب سفريات أنه يمرض، إما في سفره هذا غالبا أو بعد رجوعه، تتجمع عليه الأتعاب فيحصل له شيء من الوعك، التعب من المرض. والتعبير باشتكيت أي مرضت، وبيان ذلك أن الشكوى من المرض جائزة، وإنما يكره التشكي على سبيل التسخط وعلى سبيل التضجر من أقدار الله المؤلمة التي لا مفر منها. أما أن تسأل ما حالك فتقول بوجع كذا وكذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ورأسه قال: بل أنا ورأسه. اشتكيت يا محمد؟ قال: بلى. قال: نعم. فيعبرون بالشكوى عن المرض أنه يشتكي، ويسأله الطبيب: ماذا عندك؟ يقول: بي ألم كذا وألم كذا وألم كذا، ويشتكي ألمه للوصول إلى علاج ذلك المرض. وليس معناه أنه شكوى القوي إلى الضعيف، تشكو ربك إلى العبد، لا، هذا ليس فيه إلا بيان طلب، بيان أنه أن عندي كذا وكذا مع حصول الصبر والرضا. وقد حصل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن فيه وفعله وقاله، فصار يعبر بكلمة اشتكيت عن المرض الذي من شأنه يحصل الشكوى. والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، أصحاب الكذب، فيضون أي يأخذون ويردون في قول أصحاب الكذب، والله المستعان. هذه الفقرة فيها درس، والله درس في الحذر من الاغترار بالمروجين. من الناس من يروج المخدرات، ومن الناس من يروج الكذب، ومن الناس من يروج المعاصي، مروج شتان، يعني يروجه. هذا ترويج للكذب وللمعاصي وللبدع، يسمى ترويجها. لا تغتر بمن يروج الباطل حتى تقف أو تسمع سماعا صحيحا، فإن أهل الترويج كثير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقد يأتيك من على صورة محب ويظهر لك المودة والحب، ربما كان له قسط من مال فأحسن إليك، ثم يأتيك بأخبار غير صحيحة، فمن حسن ظنك به قد تقبلها وتعتبره عدلا وثقة، والله أعلم ما مقاصده، ربما ما وضع إلا لهذا الغرض، ما وضع إلا لهذا الغرض. أساليب أهل النفاق متنوعة، أساليب المفتنين متنوعة، مادية ومتنوعة أيضا، شبهاتية متنوعة أيضا شهوانية. والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك من نماذج خبثاء الماسونية ووسائلهم أن يسلطوا أناسا لهم مال على فقراء، يعني يحسنون إليهم ويدخلونهم في ما هم فيه، دعوة، دولة، حتى إذا تمكنوا غرسوا فيهم ما أرادوا من الفتن إذا صاروا موثوقين. إذا تمكنوا وصاروا موثوقين نفثوا ما أرادوا من الفتن في أوساطهم، فالدعوة أغلى من الدنيا كلها من أن يقبل قول مفسد فيها بمجرد أن يكون مثلا يتظاهر بقول أو فعل أو عطاء أو غير ذلك يخالف السير الصحيح الذي عليه دعوة السلفية والخير الموجود والألفة الموجودة والدعوة الصافية. قال لا أشعر بشيء، قالت لا أشعر بشيء من ذلك، غافلة، وهو يريبني في وجع أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. فيها أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اللطف مع أهله في حال شكواها، لكن في هذا الحال كان إذا دخل قال كيف أتيكم. فهذا هو الشأن، أن الشخص يكون رحيما في بيته مع أهله في حال تعبهم، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هذه حالة استثنائية. قال فيسلم ثم يقول كيف أتيكم، يعني كيف هذه، وفيه عدم ترك السلام حتى وإن كان حصل سمع الإنسان شيء. ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر حتى خرجت بعدما نقهت، أي بدأت في الشفاء، النقاهة هي بداية الشفاء، وربما تستمر وربما يحصل انتكاس فيعود الإنسان للمرض. فخرجت معي أم مسطح، مسطح بن أثاثة، قبل المناصع، تخرج النساء في الليل إلى البرح إلى مكان كذا بعيد عن الناس عن القرية، يجتمع العدد من النساء فيخرجن لقضاء الحاجة في الليل لقضاء الحاجة، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، هذا لقلة الأكل عندهن، قال لا تحتاج الخروج إلا من ليل إلى ليل، أما مع كثرة الأكل تحتاج خروج إلى قضاء الحاجة ربما في اليوم أعداد مرات، الرجل أو المرأة إذا كثر الأكل يحتاج إلى الخروج إلى قضاء الحاجة أكثر من ذلك، وذلك قبل أن نتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا. كان العرب ما يحبون أن تكون في بيوتهم حمامة، ما يسمى بالكنيف الذي نحن نسميه الحمام، الحمام هو مكان المغتسل لكن هذا يسمى كنيف إذا كان لقضاء الحاجة فقط، يعني كراهة الروائح فيها واستنكاف أن تكون داخل البيت وأمثل ذلك، خاصة في القرى التي عندها منتزهات. أمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، الغائط المكان المنخفض أو المكان المستور، كنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. انطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف أي قرشية، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر، أمها خالة أبي بكر، فأم مسطح هي ابنة خالة أبي بكر، وابنها مسطح بن أثاثة. فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي، فقد فرغنا من شأننا. فعثرت أم مسطح في مرطها، يدل أنه كان طويلا، تتخذ المرأة مرطا طويلا ما تتخذ قصيرا، حيث أنه يعفو أثرها. وقالت وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف ذيول النساء. قال: يرخين ذراعا. وقالت: تعيس مسطح. فدافعت عنه عائشة، قال: بئس ما قلتي، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ هذا شهد بدرا، مسطح بن أثاثة شهد بدرا، ومع ذلك ممن فاض مع الفائضين في هذا الشأن، لا عن بغض ولا عن شيء، ولكن سمع الناس فقال بقولهم. قالت: أيه انتهنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت وما. هذا يدل أن النساء يخبرنا بما سمعنا، لا تجعل سر عند امرأة، غالبا هذا هو، فيحصل معها حديث شرب قهوة خلاص خرج ولا شيء من ذلك. حتى ما كان من الأسرار عند الرجال يخرج، كل سر جاوز الاثنين شاع. أتسبين رجلا شهد بدرا؟ ذكرت لها، فأخبرتني بقول أهل الإفك: وزدت مرضا على مرضي. إذا انتكس مرضها، كانت بدأت في النقاهة فعاد عليها المرض. هذا من الأدلة أن المرض قد يعود للهم، للحزن، لسوء التغذية، للتعرض لأسباب الضعف الجسمي، تعرض لأسباب الضعف الجسمي. فإن راحة الجسم إذا بدأت في التماثل لا يزال الجسم بحاجة إلى راحة، فإذا حصل له إرهاق من جديد رجع إلى المرض غالبا. فاستفيد من ذلك مسألة طبية، مسألة طبية، أن الناقه من مرضه يحتاج إلى مزيد إلى راحة، وعدم مراكاة من الهموم عليه، ولعدم إخباره بالقضايا والمشكلات، وكذلك يحتاج إلى راحة وهدوء بال، وأن من أسباب الأمراض الهموم والأحزان، ربما تستهجم على الإنسان فلا يدري إلا وإن كان صحيحا لا يدري إلا وقد ضعف ونحل جسمه. والأصل في حالة العثور بسم الله، فإما أن تكون هذه المرأة ما بلغها هذا الأدب الشرعي، أو يكون قبل أن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إن إذا عثر الدابة أو عثر هو فقال بسم الله تصاغر الشيطان، وإن قال غير ذلك من الأقوال، تعس الشيطان أو لعنى كذا أو ما إلى ذلك، كبر الشيطان انتفخ تعاظم. فأفضل ما يقوله الإنسان إذا حصل عليه شيء يفزعه، مثل سقوط أو خشية صدمة حادث أو خشية انقلاب أو شيء مثل هذه المفجعات، يقول بسم الله هكذا، فإن هذا قد جاء في الحديث، يعود نفسه على قول بسم الله حال السقوط، هو سقوط ولده، سقوط قريب، سقوط من معه، حادث صديد اصطدام، حادث انقلاب أو إشراف على ذلك أو خشية ذلك نحو ذلك، أن يسمي الله. وهذه المرأة أم مسطح لعلها لم يكن قد أخبرنا بسن ذلك، أو لم يبلغها، ولم تعلمها عائشة أن تقول بسم الله حالة عثورها في مرطها، لعدم بلوغ ذلك أو عدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم به آنذاك. واستفيد فضل أهل بدر المتواتر عند الناس، من أفضلكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر. قال جبريل ومن الملائكة، أي هم أفضلنا الذين شهدوا بدرا. من أفضلهم؟ قال الذين شهدوا بدرا، قال ومن الملائكة. فهذا كان متواترا عند الناس مشهورا معلوما فضيلة أهل بدر، أن الله ما اختار لبدر إلا خيار الناس. ممن استشهد أو ممن رجع سلمه الله. إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي أنهم يوفقون. وأن الدعاء يطلق عليه سب تعسى، هذا دعاء عليه بالتعاسة، وقد يطلق على اللعن سب والدعاء سب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم هو يصلي فليرقد، فلعله أن يذهب يستغفر فيسب نفسه. ما معنى يسب نفسه؟ يقول نفسي كذابة، ها؟ يدعو عليها. فهذا يدل على أن الدعاء قد يطلق عليه سب. قال هنتا حرف نداء للبعيد وقد يستعمل للقريب. هنتا حيث نزل منزلة البعيد، والنكتة فيه هنا أن أم مسطح نسبت عائشة إلى الغفلة عما قيل فيها لإنكارها سب مسطح، فخاطبتها خطاب البعيد. وهنتاه أي هذه، وقيل امرأة وقيل بلها، كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكايد الناس. وهذه اللفظة تختص بالنداء، وهي عبارة عن كل نكرة. وإذا خطب المذكر قيل يا هنة، وقد تشبع النون فيه قال يا هنا، وحكى بعضهم تشديد النون فيه وأنكره الأزهري. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني سلم، ثم قال كيف أتيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي، يعني أبا بكر الصديق وأم رومان أبواها في بيتهم، وفي هذه المدة كلها ولم يخبرها أبو بكر ولا أمها في هذه المدة وهي مريضة. لأنهم شعروا أنها بلوى من الله مع سلامة الحال ونزاهة العرض وكل ذلك، ولكنها بلوى. وفيه التثبت في الأقوال، وهذا من رجاحة عقل عائشة. قالت وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. وفيها أن المرأة إذا استأذنت إلى أبويها لأمر ما مع عدم المشقة لا بأس بالإذن، النبي أذن لها. وأنها لا تخرج إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها. ما تقول أنا ما دخلك، أنا رحت عند أبي، فين أنا رحت السوق، أنا رحت أفعل كذا، لا. هذا جهل. عند أبيها، عند أخيها، عند أمها، ما تخرج إلا بإذن، ولا تخرج إلا بإذنه، ولا يدخل أحد داره إلا بإذنه. أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت خاطبت أمها، شأن المرأة أنها تطرح قضاياها على أمها غالبا. وقولها يا أمتاه، يعني باب الندب، تندب الأمر، ورأساه وأبتاه وأمثال ذلك، ندب، نداء يتضمن ندب. ما يتحدث الناس؟ يا بني هوني عليك، خفف عليك الشأن. معناه أن المكيدة حاصلة والأمر عائد إلى الله، ونعم ما أجابت به أم رومان بنتها. لثقتها بأن الأمر بعيد وأنه بيت فيه نزاهة وأن الله منزه عرض نبيه. وكان جوابها متضمنا لنعم، يخوضون في كذا ويخوضون في كذا ويخوضون في كذا، فاختصرت لها الجواب. فعند عائشة بلاغة وعند أمها، فالكلام القليل عند البليغ يغني عن الكثير. فلما قالت يعني كان سؤال عائشة ما يتحدث الناس، أمر مشهور إنما تريد تثبت فيه، فأجابتها هوني عليك يا بني هوني عليك، معناها أن قد بلغها الخبر بس تحتاج إلى تهوين وتهدئة. ما لو بدأت في المشروع وبدأت في الشرح وفلان قال وفلان قال وقالوا فيك وقالوا فيك حطمتها أكثر. فكان جوابها بالتهوين والتهدئة للمصاب المبتلى. فهذا درس للتسلية عند المصاب في من هو أهل لذلك. فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة، يعني ذات الجمال يحسدنا وضاء الجمال، عند رجل يحبها، وهذا الأمر الثاني، ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. فالضرة من أهل العلم من يقول لو قالت لزوجها يا زاني ما تجلد، مع أن القول الصواب أنها تجلد إذا لم تأتي بأربعة شهود، لكن يقولون أقصد المرأة إن كانت المرأة بسبب ضرة وبسبب الغيرة الحاصلة عليها قد تأتي بما حلا ومر على زوجها وتراكم عليه كل شيء، ترميه بكل حجر ومدر وتضيق صدره بأنواع المضايق، أي شيء ضيقه أمثال ذلك قد يحصل منها على ضرتها من الكلام وعلى زوجها وعلى كذا. قالوا فيغتفر في جانب الضرة عند بعض أهل العلم، يغتفر. ومن من خاض في ذلك من النساء ممن صدق بهذا قالت زينب عصمها الله ما ذكرت بعض، ولم يحصل النبي صلى الله عليه وسلم عاتب ضراتها الأخرى، لأن الضرة يحصل منها ربما تفرح بعض الأشياء في ضرتها من أجل تثبطها شوية، نزل معنويتها عند زوجها. ولها ضرائر جميلة محبوبة عند زوجها محسودة عند ضرائرها، يا ويلها يعني راكمنا عليها، إلا كثرنا عليها. ومعنى كثرنا عليها أي أتتها التهم، القول في عيبها، القول في كلامها، القول في دينها، القول في عرضها، القول في كذا، حتى تكثر عليها الأمور. قال الحافظ رحمه الله لقلما أحب رجل امرأته إلا قالوا لها نحو ذلك. وفي رواية إلا حسدنها، وقيل فيها وفي هذا الكلام من فطنة أمها وحسن تأتيها في تأتيها في تربيتها ما لا مزيد عليه. تأتيها فإنها علمت أن ذلك يعظم عليها فهونت عليها الأمر بإعلامها بأنها لم تنفرد بذلك، لأن المرأة يتأسى بغيره فيما يقع له، وأدمجت في ذلك ما تطيب به خاطرها من أنها فائقة في الجمال والحظوة، وذلك مما يعجب المرأة أن توصف به مع ما فيه من الإشارة إلى ما وقع من حملة بنت جحش، وأن الحامل لها على ذلك كون عائشة ضرت أختها زينب بنت جحش. وعرف من هذا أن الاستثناء في قولها إلا أكثرنا عليها متصل، لأنها لم تقصد قصتها بعينها بل ذكرت شأن الضرائر. وأما ضرائرها هي فإنهن وإن كن لم يصدر منهن في حقها شيء ما يصدر من الضرائر، لكن لم يعدم ذلك ممن هو منهن بسبيل، يعني ربما ما حصل منهن لكن هسكتنا إنما من حمنة أختها ضرتها، كما وقع من حمنة لأن ورع أختها منعها من القول في عائشة كما منع بقية أمهات المؤمنين، وإنما اختصت زينب بالذكر لأنها التي كانت تسامي عائشة في المنزلة. كلام طيب. الواقعة هي أختها للنساء للدين للورع. أخذنا قسطا من هذا الحديث من شرحه، ما بقي إلى حينه إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.